السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وأدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة كفاح الحبيب لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. قال المتحدث باسم قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة في العراق الماجر جنرال ويليام كالدويل إن الزعيم الديني مقتدى الصدر غادر البلاد وإنه موجود الآن في إيران. كالدويل قال للصحفيين في بغداد إن جميع الدلائل تشير إلى أن الصدر غادر العراق الشهر الماضي، مؤكدا أن قوات التحالف تتبع تحركاته عن كثب. وكان مساعدون للصدر قد نفوا ما ردده مسؤولان أمريكيان بارزان بأنه ربما غادر البلاد إلى إيران لتجنب هجوم ضد المتشددين، حيث أكد 4 من مساعديه أنه ما زال في العراق، وأشار بعضهم إلى أن الصدر في مدينة النجف لكنه قلل من ظهوره العلني لأسباب أمنية. يذكر أن شبكة ABC نيوز التلفزيونية الأمريكية كانت قد ذكرت أن الصدر فر إلى إيران بسبب مخاوف من احتمال استهدافه في قصف أمريكي والقلق على سلامته بسبب صدع داخل منظمته. من جانب آخر، قال كالدويل أن طائرة الهليكوبتر التابعة للمشات البحرية الأمريكية التي تحطمت بالعراق الأسبوع الماضي وقتل فيها 7 كانوا على متنها أسقطت بواسطة قطعة سلاح متطورة. ولم يحدد المتحدث الأمريكي الأداة المستخدمة في إسقاط الطائرة، لكنه شدد على أنه لا يعطي أي استنتاجات بشأن مصدرها. وكان بيان أصدره الجيش الأمريكي نقل عن المتحدث العسكري الميجر جيف بول قوله أن الأدلة المبدئية أشارت إلى سقوط طائرة من طراز CH-46 نتيجة خلل فني، وأشار إلى أنه بعد إجراء مزيد من التحقيقات باستخدام جميع الوسائل المتاحة تأكد أن سبب الحادث كان نيران معادية. قالت القوات متعددة الجنسيات في العراق أنها قتلت 15 مسلحا في عمليات مسلحة نفذتها ضد مقاتلي القاعدة وشبكة التفخيخ والعبوات الناسفة المرافقة في منطقة عرب جبور ببغداد. بيان القوات أفاد بأن العمليات شنت استنادا إلى تقارير استخباراتية. من جانب آخر، اعتقلت القوات 27 من المشتبه بهم في سلسلة من الغارات استهدفت شبكة القاعدة في العراق في كل من الرمادي وبغداد والكرمة. وأكدت القوات في بيان أنها استولت خلال تلك الغارات على أجهزة كمبيوتر ومعدات إلكترونية. أعلن رئيس الوزراء العراقي نور المالكي اليوم رسميا أطلاق الخطة الأمنية في بغداد التي تهدف إلى إحلال الأمن في العاصمة. المالكي قال في كلمة ألقاها خلال لقاء مع عدد من مسؤولي محافظة كربلاء إن خطة فرض القانون بدأت في بغداد. وكان الفريق الركن عبود قنبر الذي عين قبل أسبوعين قائدا لعمليات الخطة قد تلا أمس بيانا أعلن فيه إجراءة الخطة الأمنية الجديدة التي تمثلت في غلق الحدود البرية مع سوريا وإيران لمدة 72 ساعة وتقسيم العاصمة العراقية إلى 10 مناطق أمنية ومنح صلاحيات واسعة لقوات الشرطة والجيش العراقيين التي تضمنت استجواب وتفتيش وتوقيف الأشخاص عند الضرورة وفقا للقانون. أعلنت الشرطة الفرنسية أنها اعتقلت 11 شخصا بينهم 4 نساء في باريس وجنوب فرنسا في إطار عملية لمكافحة الإرهاب تستهدف شبكات تعكف على تجنيد مقاتلين في العراق. مصدر في الشرطة أوضح أن 6 أشخاص اعتقلوا صباح اليوم في ضاحية تابعة لمدينة تولوز بجنوب فرنسا، مشيرا إلى أن عددا من هؤلاء المعتقلين وصل إلى فرنسا مساء الثلاثاء قادما من سوريا. المصدر قال إن شخصين آخرين اعتقلا في جنوب غرب فرنسا و3 في ضاحية بباريس. قال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل إن بلاده لا ترى ما يعوق التعاون مع روسيا في تطوير برنامج للطاقة النووية. الفيصل أضاف في مؤتمر صحفي أنه ليس هناك أي عوائق للتعاون بين البلدين في شتى المجالات فيما يتعلق بالتسليح من جهة والطاقة النووية من جهة أخرى. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال خلال زيارة للسعودية أن بلاده ستبحث مساعدة المملكة في برنامج محتمل للطاقة الذرية. يشار إلى أن السعودية ودول مجلس التعاون الخليج الأخرى قد أعلنت في كانون الأول أنها ستدرس بدء العمل على برنامج نووي مدني مشترك. دان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بشدة تفجيرين الذين استهدفا حافلتين في لبنان وراح ضحيتهما 23 جريحا. بيان صحفي قرأه سفير سلوفاكيا ورئيس المجلس للشهر الحالي بيتر بوريان قال إن مجلس الأمن الدولي يرى أن هذا الهجوم الإرهابي يمثل محاولة خبيثة جديدة لتقويض الأمن وجميع الجهود الرامية إلى صون الاستقرار في البلاد. وأكد البيان أن المجلس ما زال مصمما على مساعدة الحكومة اللبنانية في البحث عن الحقيقة ومحاسبة أولئك الذين تورطوا في هذا الهجوم الإرهابي وكذلك الهجمات الإرهابية والاغتيالات الأخرى، مؤكدا على ضرورة أن لا تكون هناك أي حصانة من العقاب لمثل هذه الأعمال التي وصفها بالبشعة. لمح مستشار للزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في تصريحات نشرت اليوم إلى أن طهران قد تدرس تعليق الأعمال النووية الحساسة. صحيفة ليبراسيون الفرنسية نقلت عن مستشار خامنئي علي أكبر ولايتي قوله إن إيران قبلت تعليق هذه الأعمال في الماضي، لكن ذلك لم يسهم في التوصل إلى اتفاق، وأكد على ضرورة أن لا تعتبر أي فكرة غير مقبولة ما دامت إيران تفضل إيجاد حل سلمي لهذه المشكلة. مستمعين الأعزاء، من أنت العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة بأهم الأخبار.
تحية المحبة والسلام من فريال حسين والمخرج ديار بامرني مع فترة جديدة من التقارير المحلية التي ستغطي مواضيع تتعلق بأوضاع المهجرين في العمارة، ونزور سوق اللوحات التشكيلية في بغداد، ونشارك المحبين الشباب في عيدهم في أربيل. نبدأ من بغداد، حيث أكد رئيس الجمعية الثقافية القانونية المحامي طارق حرب أن حاجة البلاد باتت ملحة لقانون مكافحة الإرهاب خلال تطبيق الخطة الأمنية الجديدة خطة فرض القانون. من جهته أوضح عضو لجنة حقوق الإنسان عن جبهة التوافق العراقية في مجلس النواب حارث العبيدي أنهم سيراقبون أداء الحكومة وأجهزتها التنفيذية إذا ما خالفت مراعاة حقوق الإنسان أثناء تطبيق الخطة. ليث أحمد والتفاصيل.
عقوبات رادعة ومشددة حملتها خطة فرض القانون التي أعلنت عنها الحكومة مساء الثلاثاء تمثلت بتطبيق قانون مكافحة الإرهاب المشرع من قبل الجمعية الوطنية السابقة، والذي تصل غالبية العقوبات في من يطبق عليهم إلى الإعدام أو السجن المؤبد، وهو ما أكد عليه بيان رئيس الوزراء الذي ألقاه قائد عمليات حفظ القانون. ويجد رئيس جمعية الثقافة القانونية المحامي طارق حرب أن حاجة البلاد باتت من الضرورة بما كان لتطبيق هذا القانون.
إن قانون الإرهاب علاجا يمكن أن يكون قد يحقق نتيجة معينة، لا سيما وأن الاضطراب الأمني الأحوال كما هو معروف تبرر اللجوء إلى مثل هذا القانون، ناهيك عن أن القانون الإرهاب العراقي يفارق القوانين الأخرى بأنه لا يعتمد المسائل الاستثنائية ولا يعتمد الأحكام غير الاعتيادية، وإنما يحتمد الأحكام القانونية الصحيحة.
ويذكر أن العمل بقانون مكافحة الإرهاب يدين كل من يرتكب أو يساعد على ارتكاب عملا إرهابيا، بل يشمل حتى باعة الأقراص المعروفة بالسيديات التي تحث على العنف والإرهاب. وقد أوضح عضو لجنة حقوق الإنسان عن جبهة التوافق في مجلس النواب حارث العبيدي إنهم سيراقبون أداء الحكومة وأجهزتها التنفيذية إذا ما خالفت مراعاة حقوق الإنسان أثناء تطبيق خطتها الأمنية.
نؤكد في الوقت الحاضر على أن لا يكون هنالك أي تشريع أو أي قانون أو أي إجراء هو يخالف مبادئ حقوق الإنسان، لأن هذا سنعده مخالفة ونحن نرفضه جملة وتفصيلا. ونحن نؤكد على قضية أننا جهة رقابية، نحن سنراقب أداء الحكومة ونراقب أداء الجهات الأمنية وسنبدي رأينا وسنبدي مطالبتنا ودعوتنا للحكومة أو الجهة التي تخالف هذه المبادئ أو تخرق القانون.
عضو التحالف الكردستاني سروان الزهاوي أوضح أن قانون مكافحة الإرهاب قد راعى مبادئ حقوق الإنسان في الوقت الذي شرع من أجل الحالات الطارئة.
في هذا القانون تم مراعاة حقوق الإنسان، ولكن في نفس الوقت تم تطبيق نوع من الأسس والمبادئ التي تقتضيها الضرورات الطارئة والتي تقتضيها الحالات المتأزمة والمزرية، والعراق شأنها شأن كثير من البلدان التي مرت في سابقاتها بظروف أمنية عصيبة، وطبقت قانون طوارئ وقوانين أخرى متمثلة بقانون الإرهاب وقوانين السلامة الوطنية أيضا. لذلك نرى بأن هذا القانون قانون يتلائم مع الوضع العراقي الحالي ويتلائم مع الخطة الأمنية الجديدة وتطبيقها ستجلب للعراقيين نتائج إيجابية.
بيان الحكومة ذكر أيضا أن توجيهات صدرت إلى محكمة الجنايات الكبرى لعقد جلسات استثنائية لمحاكمة من يقبض عليهم أثناء تطبيق الخطة. وعن هذه المحكمة أوضح رئيس لجنة الثقافة القانونية طارق حرب
أن المحكمة المقصودة هي محكمة الجنايات المركزية، وهذه محكمة اختصت بالنظر في قضايا الإرهاب، سواء كانت قضايا خطف، قضايا قتل، قضايا تسليم، قضايا تمس أمن الدولة. وهذه المحكمة أنشئت بموجب أمر قانون أصدرته سلطة الإتلاف خلال تلك الفترة، ولا زالت نافذة وتتولى النظر في هذه القضايا، مع العلم أن هذه المحكمة تراعي نفس الأحكام والقواعد المطبقة في أي محكمة جنايات عراقية أخرى، باستثناء أن اختصاصها يمتد إلى هذه القضايا، لا سيما وأن هذه المحكمة حتى أحكامها تميز أمام محكمة التمييز العراقية.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونزور مستمعين الكرام برفقة مراسل إذاعة العراق الحر مازن وحيد بعض العوائل التي هجرت قسرا من مناطق التاجي وأبو غريب والدورة إلى محافظة ميسان لنتعرف على طبيعة معاناتهم بسبب شحة المعونات المقدمة لهم. هذه العوائل تأمل بالعودة إلى مناطقها بعد استتباب الأمن في بغداد. مدير دائرة الهجرة والمهاجرين في المحافظة جبار عليوي أشار إلى أن الإجراءات المقدمة للعوائل النازحة مستمرة من ناحية تسجيلهم وحصولهم على البطاقة التموينية وإلحاق أبنائهم بالمدارس وتقديم مساعدات جمعية الهلال الأحمر لهم. إلى التفاصيل.
يتواصل ازدياد معدلات الهجرة والنزوح من مناطق التوتر الأمني، والكثير من العوائل التي أجبرت على الجلاء من مساكنها تعاني من مآسٍ إنسانية متعددة الجوانب. عدد من العوائل التي نزحت إلى مدينة العمارة عبرت عن معاناتها لإذاعة العراق الحر.
والله كل شيء ما مستفادين من نجينا لحد الآن، صار لي 7 أشهر حسنا قاعدة عدة على بعالي الشرج، لا عدي ولد لا عدة هاي، وزوجي توفى، إحنا بالشماعية بس على المعام، بيت أختي من الكاظمية تاجي مهجرين، وهسه قاعدين 225 وهم ما يملكون شيء، والحد الان معكم مساعد. رحنا الهاية يسمونه المتحف، ما ادري ايش يسمونه، كل شيء ما عطوهم. رحنا الهاية من انا ما اعرف الدوائر، كل شيء ما استلموا، يعني يفترون ورجعون البكان.
احنا بغداد مال النصر والسلام وبغري طلعنا بطرق رواح.
قد عددكم؟
7 عدي كل احنا جايين. مو بالسبع هذا ما اعرف المومنع يسمونه بالميمونة، بس كل شيء ما مستلمين، حتى المعامات راجعوا بعدنا.
المساعدات بالنسبة للهجرة والمهجرين، الصور ما استلمنا علاقة صالح حوالي 7 أشهر من 8 أشهر، وعلى أساس عيدية بيوم السبت يعطون 100,000 دينار، والحد الآن ما شايفين النتيجة.
بطلت من المدرسة، طلبت مني المديرة وثيقة وقالت لي إلا وثيقة وما جبت ثقة من بغداد ما أقدر توصل، فهي فصلتني منها، ومشتاقة لصاحباتي ومعلماتي بالمدرسة.
ويضيف عدد آخر من النازحين أسباب معاناتهم وأمنياتهم بالعودة إلى مناطق سكنهم الأصلية.
إحنا جينا غير من القهر والضيم من هناك وأخذوا بيتنا بالدورة بالمهدية، وستمنى أرجع لبيتي. وأما المساعدات لا والله ماكو لحد الآن، يا ريت نرجع لبيوتنا والخطة الأمنية يعني تنجح. أطالب أريج بيتي، غراضي ظلت بيتي، أثاثي، ولدي طشة.
إذا ألاحظ أنه أكو تعاون بين دائرة المهجرين ويا المواطنين يستجاوبون، يعني
حقيقة يعني مو مجاملة، دا يجاوبون الموظفين بدون استثناء ويا المواطنين، يأخذوا معاملاتهم ويكملوها ما أعرف شو، بعدين يزودوهم تأييد كتب تأييد، واللي يطلب إنه البطاقة التموينية أيضا يزودوا كتاب لغرض جبر البطاقة التموينية. يا ريت يا ريت يا ريت إنه بعد استقرار الأمن في بغداد كل من يرجع إلى منطقة سكناه وإلى دار سكن.
الإجراءات التي تقدمها دائرة الهجرة والمهجرين في ميسان تحدث عنها لإذاعة العراق الحر مدير الدائرة جبار عليوي شامي.
عدد العوائل النازحة أكثر من 6000 عائلة في محافظة ميسان. إجراءاتنا مستمرة بعملية التسجيل ومنحهم كتب الحصول على البطاقة التموينية، التحاق أبنائهم من الطلاب بالمدارس، تسهيل عملية النقل بالنسبة للموظفين، إضافة تقديم مساعدات من خلال جمعية الهلال الأحمر العراقي بالنسبة للنازحين الجدد، وإن شاء الله في الأيام المقبلة سوف تتم توزيع مكرمة السيد رئيس الوزراء بمناسبة عيد الأضحى اللي وصلتنا الصكوك، ينتظر وصول القوائم حتى تتم عمليات التوزيع. الآن إحنا في طور إنهاء المخيم النموذجي لإيواء العوائل النازحة التي ليس لها مأوى والساكنين في الأبنية العامة وفي المدارس. نتأمل خلال الأسبوع القادم يتم نقل هذه العوائل إلى هذا المخيم اللي توفر به كافة المستلزمات الضرورية.
وطلب شام الحكومة العراقية بتقديم الدعم المادي للعوائل لمساعدتها وتشجيعها على العودة إلى مناطق سكنها.
الكثير من العوائل ترغب في العودة إلى أماكن سكنها السابقة، ونتأمل أنهم خلال الخطة الأمنية هناك عوائل كثيرة لديها الاستعداد بالعودة إلى مناطق سكنها السابقة، ونرجو من الحكومة العراقية توفير بعض الإمكانيات من وسائط نقل أو مبالغ لمساعدتها لنقل أثاثها من أجل العودة إلى مناطق سكنها السابقة وترميم الدور اللي خاصة بهذه المواطنين، لأن متأكدين إحنا تركت فترات طويلة وتعرضت إلى أضرار من بعض المخربين. يجب على الدولة أن تنتبه وتلتفت لهذه القضية بأن تقدم مبالغ لهذه العوائل من أجل تشجيعها بالعودة.
ويبقى ملف النازحين من الملفات التي تضع عبئا إضافيا أمام أولويات الحكومة العراقية، خاصة مع تطبيق الخطة الأمنية الجديدة في بغداد. مازن وحيد، إذاعة العراق الحر، العمار.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
خذتني الغيرة لو حظي قاعد يا صغيرة أنا أسعد الناس الليلة
أنا
أسعد الناس الليلة
أنا أسعد الناس الليلة.
أحلى التحايا من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، وأدعوهم الآن لمتابعة عرض للصحافة الأردنية برفقة مراسل الإذاعة في عمان حازم بيضين.
يقول ناهض حتر في صحيفة العرب اليوم أن الدور السلبي الرئيسي لإيران في العراق يأتي من خلال دعم ومساندة العملية السياسية القائمة على المحاصصة المذهبية والإثنية التي تولد بحد ذاتها الصراع المذهبي. كذلك فإن تطييف الشيعة العراقيين سياسيا وربطهم بطهران من خلال أحزاب وميليشيات متعاونة يستلزم أيضا تشجيع الانقسام المذهبي واقعيا. ويدعو الكاتب إلى حوار مع طهران بالنظر إلى تصاعد الضغوط الأمريكية ضد إيران ودورها في العراق، أو بالنظر إلى أن الأحزاب المذهبية الحاكمة الآن في بغداد قد تكون مستعدة للانقلاب على المرجعية الإيرانية لحساب المرجعية الأمريكية. ويقول نصر الشمالي أن احتياطات العراق الإجمالية من النفط المستخرج والمستكشف والكامن تقدر بحوالي 300 إلى 450 مليار برميل، ولعله آخر الاحتياطات الضخمة في العالم عموما، وفي وقت صار فيه الخوف جديا من نضوب هذه المادة الثمينة التي تنهض عليها الحضارة المعاصرة بجميع أشكالها، فنضوبها صار متوقعا خلال عقود من السنين قد لا تتجاوز الخمسة. صحيفة الدستور تنشر مقالا لهيفاء الحسيني رئيس التحرير صحيفة المسار العراقية، تقول فيه إنه ليس من المعقول أن تقف الحكومة العراقية مكتوفة الأيدي أمام ما يجري، حيث يعثر يوميا على 50 إلى 100 جثة لعراقيين مجهولين قتلوا من قبل جهات مجهولة. تمضي الكاتبة القول إنه على رئيس الوزراء ووزرائه ومجلس النواب وقادة الأحزاب أن يتحدثوا بصراحة عن أسباب ومسببي العنف الطائفي والعبث المخزي بحق العراقيين جميعا، وعلينا جميعا أن نعمل معا من أجل فتح جميع مروجي ثقافة القتل الجماعي وسفك الدم العراقي دون وجه حق، لأننا وبصراحة شديدة ومؤسفة جدا كما تقول الكاتبة أدركنا أخيرا وبعد مرور كل هذه السنوات بأننا كعراقيين نقف وحيدين في خضم هذا الدم المسفوك غدرا. ويقول ياسر الزعاتر أن مسألة المهاجرين العراقيين بالغة الأهمية، إذ تشير بعض التقديرات إلى أن عددهم قد أخذ يقترب من 3 ملايين، وإذا ما تواصل نزيف الدم في العراق فإن تصاعد هذا الرقم لم يعد مستبعدا. واللافت هنا أن كثيرا من المهاجرين العراقيين قد أخذوا يرتبون أمورهم في المنافي على نحو لا يشير إلى أنهم سيفكرون في العودة إلى العراق بصرف النظر عن تحولات الوضع السياسي هناك. حتى هذه اللحظة ليس ثمة إجابة على هذه المعضلة، فما يجري في العراق لابد أن يدفع الكثيرين لا سيما الميسوريين نحو الهجرة إلى الخارج، فالإنسان يبحث عن الأمن والأمان، ومن يفكرون في الصمود ليسوا الغالبية بالضرورة لا سيما في حالات الانقسام الطائفي كما هو الحال القائم في العراق. يخلص الكاتب إلى القول إن ما يجري مأساة إنسانية للمنفيين تماما كما هو مأساة لمن يبقون، وعلى الجميع أن يفكروا في حل يحول بين الأبرياء وبين الموت المجاني في الطرقات أو على أيدي عصابات الموت المعروفة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
ونبقى مستمعين الكرام مع عالم الصحافة لنرافق الآن أحمد رجب في عرض للصحافة المصرية.
كتبت الدكتورة منار الشربجي في صحيفة الأهرام الصادرة اليوم، تقول بعد أن ملأ الكونغرس الديمقراطي الدنيا ضجيجا مناهضا لخطة بوش في العراق تمخض الجبل فلم يلد شيئا على الإطلاق، فقد عجز مجلس الشيوخ حتى عن فتح باب النقاش بشأن قرار غير ملزم يعارض استراتيجيات بشر جديدة. وكانت تلك النتيجة أحد تجليات المأزق الذي تعانيه الأغلبية الديمقراطية الذي استغله الجمهوريون ببراعة فائقة. ومن ثم فهو يكشف عن حدود الدور الذي يمكن أن يلعبه الكونغرس في تشكيل قيد على إدارة بوش بشأن العراق. وتضيف الكاتبة المصرية إن المزق الذي يعانيه الديمقراطيون مركب وذو أبعاد متعددة، فبرغم معارضة الديمقراطيين لخطة بوش إلا أنهم منقسمون على أنفسهم بشدة إزاء طبيعة البديل الأفضل. ويضاعف من ذلك أنهم كانوا قد وافقوا أصلا على غزو العراق، الأمر الذي يحد من حرية حركتهم، فهم عاجزون عن صياغة موقف بعينه يتمكنون بموجبه من استقطاب عدد من الجمهوريين المعارضين لسياسة بوش، ويستخدمون على أساسه الصلاحيات الهائلة المخولة للمؤسسة التشريعية على نحو يشكل قيدا حقيقيا على الإدارة على حد تعبير الكاتبة المصرية. ونتحول إلى صحيفة الأخبار التي تقول في افتتاحيتها إن حكومة رئيس الوزراء العراقي نور المالكي تستعد بكل الأسباب الممكنة لتوفير التجهيزات والقوات اللازمة لنجاح خطة تأمين بغداد، لكن عنصر الرقابة والمتابعة المحايدة لهذه الخطة ومراحل تنفيذها لا يقل أهمية عن الاستعدادات العسكرية. وتضيف الصحيفة المصرية أنه إذا كانت هذه الخطة تهدف لتوفير الأمن لجميع أبناء بغداد دون تفرقة بين أبناء طائفة أو أخرى، فلا بد أن يجري تنفيذها بشفافية كاملة وتحظى بمتابعة من ممثلي الشعب في البرلمان لضمان ألا تنحرف عن مسارها. وترى الصحيفة المصرية أنه لضمان عدم سقوط خطة تأمين بغداد فيجب إخضاعها لرقابة كاملة من البرلمان ومحاسبة القائمين عليها بصورة مرحلية ومستمرة. ومن العناوين الرئيسية للجمهورية انفجارات في بغداد تحصد 113 عراقيا، وتصعيد الهجوم الأمريكي لاستعادة مدينة بهرز. غالبية الأمريكيين يطالبون بانسحاب القوات من العراق نهاية عام 2008. وتقول الجمهورية أن القوات الأمريكية والعراقية دفعت بأعداد جديدة من الجنود في شوارع بغداد في إطار الحملة الأمنية الجديدة في وقت تواصلت التفجيرات في العاصمة العراقية بلا هوادة. ونقلت الصحيفة المصرية عن رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني قوله إن فشل الخطة الأمنية سيؤدي إلى انهيار العملية السياسية في العراق، وأن الخطة الحالية هي الفرصة الأخيرة لحكومة نوري المالكي. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
وبهذا سيدتي وسادتي نختتم هذه الجولة الصحفية على الصحف العربية الصادرة هذا اليوم.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تحييكم مستمعينا الكرام، ونتوجه إلى سليمانية. وعلى خلفية قرار الحكومة بإغلاق المنافذ الحدودية مع سوريا وإيران، أشار مساعد الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني جوهر كرمانج إلى أن غلق المنافذ الحدودية مع سوريا له فوائد ومردودات إيجابية بعكس الأمر مع جار إيران، فإن غلق الحدود معها سينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي في كردستان. مصطفى صالح كريم والتفاصيل.
ضمن البيان الذي أصدره الدكتور نوري المالكي رئيس الوزراء حول الخطة الأمنية والذي تلاه الفريق ركن عبود هاشم في القناة الرسمية، جاء قرار بإغلاق المنفذين الحدوديين مع سوريا وإيران. حول هذه الفقرة التي تتعلق بإغلاق الحدود ومدى فاعلته ومردوداته، استطلعت إذاعة العراق الحر آراء مسؤول وعدد من المثقفين. بداية، سيد جوهر كرمانج مساعد الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، كيف ترى موضوع إغلاق المنافذ الحدودية؟ أعتقد أن إغلاق المنافذ الحدودية مع سوريا لها فوائد ومردودات إيجابية، ولكن مع الجارة إيران بتصوري تنعكس سلبا على الوضع الاقتصادي في كردستان، وخاصة فيما يتعلق بالمحروقات والتي تصل من إيران كما تعلمون. في هذه الحالة يتضرر المواطنون القاطنين في كردستان، لذلك نتمنى أن لا يستمر الإغلاق في الحدود المتاخمة مع إيران في منطقة كردستان أكثر من 3 أيام. لنرى ماذا يقول المثقفون المعنيين بالأمر. سيد أدهم ميران، كاتب ومحلل سياسي، كيف ترى موضوع إغلاق الحدود؟
حقيقة هذا الموضوع سيضر بإقليم كردستان خاصة وليس يعني بالعراق بشكل عام، لأن يعني إغلاق المنافذ الحدودية كما عرفنا يعني هي 4 منافذ: الشلامتية وترباطية وحاج عمران وأيضا دشماق. يعني هذه المنافذ الحدودية كما صرح بها قائد عمليات الأمن في بغداد عبود كمبر، أن هذه المنافذ إذا أغلقت يعني ستنقطع عنها المحروقات وخاصة عن أقليم كردستان، سيشكل إرباك في الشارع الكردستاني، لأنه كما تعلمون أنه هذه المحروقات يعني هي مهمة لكافة المؤسسات وأيضا للسيارات ونقل المواطنين داخل المدن. وأن فصل الشتاء لم ينتهي بعد لحد الآن، وهذه المحروقات ضرورية لكل مواطن داخل البيت، والشتاء هو بارد في إقليم كردستان كما نعلم. نعم.
لنرى ماذا يقول الكاتب والصحفي خالد أحمد فرج.
شخصيا أعتقد أن الخطة الأمنية وغلق الحدود سيكتب له النجاح في حالة التزام جميع الأطراف ببنودها، سواء المشرفون عليها أو وعي المواطن نفسه. ومع هذا فإن غلق الحدود مع دول الجوار سيلعب دورا إيجابيا في إنجاح الخطة الأمنية. ولا يفوتني أن أذكر هنا المردود الاقتصادي السلبي سواء على الدولة وعلى المواطن بالذات عند توقف حركة الأسواق والنشاط التجاري العام والخاص، وإن أكثر متضررين من هذا المنع والخطة هم الكسبة والمهن الحرة، وبالتالي سينعكس على الأسرة العراقية برمتها. ولكن في سبيل تحقيق الأمن والأمان للمواطنين جميعا فبقية الأمور كلها ستهم.
جوهر الكرماج، مساعد الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، وأدهم ميران المحلل السياسي، وخالد أحمد فرج كاتب صحفي ومحلل سياسي، شكرا جزيلا لكم. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم اليوم في زيارة إلى سوق اللوحات التشكيلية والمقتنيات الفنية في بغداد، إذ يعاني الفنانون التشكيليون من كساد سوقهم بسبب الأوضاع الأمنية والاقتصادية. الفنان وليد أرشد أشار إلى أن الفنانين يعتمدون في تصريف لوحاتهم على الأجانب والمغتربين العراقيين. تفاصيل أوفى عن هذا الموضوع من عماد جاسم.
بعد أن قل الإقبال على شراء اللوحات التشكيلية لعدة أسباب، منها ما يتعلق بالجانب الأمني وعدم رغبة الناس باقتناء الأعمال الفنية في ظل ظروف عصيبة يعيشها الكل، أصاب سوق اللوحة التشكيلية والمقتنيات الفنية كسادا واضحا، ويلجأ الفنانون العراقيون الآن لتسويق أعمالهم بإرسالها إلى خارج العراق أو المشاركة بمهرجانات ومعارض عالمية، كما أشار الفنان التشكيلي وليد أرشد.
تسويق اللوحة التشكيلية يعني يعتمد على الزبائن يجون بس يسوقوها لخارج البلد، يعني المقتني يكون مو عراقي، المقتني يكون أجنبي، يعتمد تسويق اللوحة على المهرجانات خارج البلد، يعني مثلا تركيا أو الإمارات العربية.
ان توصلون لوحات
ودي نسعى جهود، يعني تكون جهود فرديه من قبل اصحاب كاليريات او قاعات فيقيمون بها معارض خارج البلد.
طيب هذه المعارض اللي دا اشوفها ودا اشوف يعني نتاجكم، هذا نتاجكم كله مو للمتلقي العراقي؟
هو بالعكس، لا اكو قسم عند المتلقي العراقي، بس المتلقي العراقي يعني اكو ظروف صعبه بالبلد بتتمنع، اكو الناس اللي كانوا يقتنون اللوحه العراقيه هسه بالوقت الحالي مو بالعراق، خارج العراق.
اما الفنان التشكيلي باسم كاظم فيؤكد ان العوائل العراقيه التي كانت تعشق اقتناء الاعمال الفنيه هاجرت
بشكل عام يعني مستوى الوعي بدأ اكو تدني له، يعني الاشخاص اللي مثلا عندهم حاله الوعي او اغلبهم هاجروا او اقاموا برا لاسباب هناك لا
مش. انتم لمن ترسمون؟
نرسم اغلب الشيء هم للتسويق الخارجي يعني الدرجه الاولى يعني.
لماذا تقصدون ان ترسمون بجانب التجريدي وتبتعدون عن المتلقي؟
هاي هي حاله، اولا هو الفن متواصل يعني ما نقدر احنا نرجع به الى مراحل، يعني ارسم فد اشياء هي بدائيه واشياء مثلا المراحل هي
اختزلت يعني بالمدارس الواقعيه وال
اي هاي اشياء اختزلت مثلا ظهرت في اوروبا في سنوات متاخره كلش، فانا ما ممكن ارجع لورا، انا لازم اواكب العالم.
اشوف السوق الكراده واللوحات اغلبهم يفضلون ان يشترون الاعمال الواقعيه، لماذا لا تسايرون السوق؟
هاي حاله تجاريه، احنا نشتغل لاغراض تواصل الفن ديمومته.
هل هنالك تعاون من قبل الدولة في مسألة تعاون معكم في إقامة معارض تشكيلية لأجل كسب الجمهور؟
قليلة جدا الدولة مثلا، يعني نادرا ما تدعم الفنان أو تعطي هاي الدعم المادي مثلا.
الدكتور أسعد الصغير وهو فنان تشكيلي وأستاذ جامعي فيوضح أن حلول إنعاش سوق اللوحة مجددا بيد الحكومة.
جانب الاستقرار جانب مهم، وبالنتيجة العراق ينفتح على دول العالم. الفن العراقي فن إقليمي وهذا معروف ومشهود له يعني، وعندنا فنانين حققوا إنجازات كبيرة على مستوى معارضهم بالعالم. أعتقد أن المشكلة مو بالفنان العراقي، المشكلة بالمتلقي العراقي. المتلقي العراقي في زمن ما اختزل ووجه اهتمامه إلى قضايا أخرى بعيدة عن الفن وبعيدة عن التذوق الفني، وهذا بالنتيجة عادت بالضرر على يعني عملية تسويق العمل للمتلقي العراقي. العراق انحسرت بشكل كبير وواضح.
الكثير من المعارض تعرض للنخبة وأسعار عالية على لوحاتكم، هل تتقصدون ذلك؟
لا نهائيا، بس تعرف لما التسويق ما يكون مستمر بالنتيجة أنت عندك متطلبات، يعني العمل الفني مبني على قضايا أنه توافر المواد وتنوع المواد، بالنتيجة أنت تحتاج حجم كبير من الصرف حتى عملك يكتمل ويتكامل.
يعني أجدكم ترسمون فقط للخارج أو للمغتربين؟
لا نهائيا.
من خلال حدثك قمتم معارض في الخارج؟
نعم، موضوع العمل كان العراق، هو دمار اللي شهد العراق.
ما هي الحلول برأيك لإنعاش سوق اللوحة؟
الحل الوحيد أنه الدولة الحكومة فهي اللي تتبنى إقامة مهرجانات وتتبنى دعوات، وبالتالي حتى تتبنى قضية تسويق الأعمال. هاي جانب مهم ومو قليل، لأنه الدولة على فكرة هاي القضية راح تحقق مكاسب هائلة للحكومة.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
أتعذب من ما أشوفك يا الروح بين جفوفك يا مجنون اللي يعوفك ونبضات قلب بديك من دونك ما عيشاني وغيرك ما أعرف ثاني وينك بردان أحضاني وينك تسألني يا عايش أتعذب من ما أشوفك يا روحي بين شفوفك يا مجنون اللي يعوفك نبضات قلب بديك من دونك ما عيشاني غيرك ما أعرف ثاني وينك بردان أحضاني وينك تسألني عليه بيك أتنفس تدريني صوتك همي نسيني تدري أنت من تلاقيني تضحك لي أنسى الآه لكن من تبعد عني فراقك نار وتحرقني أنا من تزعل صدقني وحياتك اسم النساء
سيداتي وسادتي إذاعة العراق الحر وضمن جولتها في المحافظات لها وقفة في كربلاء لنتعرف على المشاكل التي تسببها جزرات الوسطية من ناحية ضيق الشوارع وازدحامها بالمركبات. الجزرات الوسطية في المدينة أصبحت مرتعا لتجمع الكلاب وتراكم النفايات ما أثار استياء أهالي المدينة. مصطفى عبد الواحد سجل لنا بعضا مما قاله سكان هذه المدينة عن الجزرات الوسطية.
الملاحظ في ترتيب الجزرات الوسطية في كربلاء أنها غير متناسقة تماما مع الشوارع. السبب أنه الشوارع لا تتناسب مع الزخم المروري الموجود. شوارع ضيقة وازدحام سيارات ازدحام مروري كثيف وعلى مدار الساعة. تلاحظ أن الجزرات الوسطية مساحتها تجاوز مساحة الشارع وعرض الشارع. بالإضافة أنه أصبحت مقر النفايات من قبل المواطنين. أحيانا من قبل مال البلدية أمال التنظيف.
وليت الأمر يقتصر على جزرة شارع الضريبة وحده، بل في كل شارع يتكون من جانبين للذهاب والإياب لا بد من وجود جزرة عملاقة، وإن اختلفت المساحات فيما بينها فهل هي عقدة الجزرة الوسطية أم هو تقليد قديم في توزيع المدن ورسم ملامح الطرقات فيها؟ ولدى المواطن عصام حاكم إجابة عن هذا التساؤل.
هي الآلية غير متقنة والتخطيط أيضا سيء، بالإضافة إلى أنه أكو أمور أهم من الجزرات الوسطية، فأكيد الدولة ما تعير هذا الجانب الاهتمام الأكبر أو الأوسع. بالإضافة إلى ذلك أنه الوعي لدى الناس وحتى لدى المسؤولين الموجودين الآن هو ليس بالمستوى المطلوب اللي بحيث يكون حثيث على أن يتبنى هيك رؤية أو هيك استراتيجية. الآن لو نظرت إلى العالم المتحضر المتمدن كفرنس، لأنه مفاصل المجتمع مفاصل متواصلة بحيث ينظرون لهاي الجوانب أولويات. والدليل على ذلك أنه الآن في فرنسا أكو 13 مليون حديقة عامة يتنزه بها الناس، لكن هاي العقلية أو هذا الوعي لدى المسؤولين ولدى الناس مو مثل المستوى اللي تعيشه دول متحضرة ومتقدمة. لذلك أشوفهم ما يكو اهتمام وغير جدير بين يستحق المعاناة والاهتمام، وبحيث أنهم يطمحون أن ينمون مدينة كربلاء باعتبارها مدينة مقدسة.
سعة الجزرات الوسطية في مدينة كربلاء والإهمال الذي تعانيه أغرت أشياء أخرى لتمتطي صهواتها المغبرة، فتحولت تلك المساحات التي تزرع بالياس والجوري والياسمين في مختلف دول العالم إلى أماكن تزرع بأشياء أخرى كما يذهب صباح حسن.
الجزرات الوسطية في محافظة كربلاء حالة نادرة في جميع أنحاء العالم قد لا تجد مثيلها. مكان لممارسة ثلاثة أنشطة هذا ما شفته أنا، إما أنه تجمع يعني للكلاب السائبة، وإما مكان لرمي النفايات، وإما إلى حالة ثالثة ما أعتقد أنه نهائياً ما موجودة مو نادرة بالعالم، يقيمون مطاعم في الجزر الوسطية. يعني هذه ما أعتقد أنه دولة في دول العالم أو في الجزر الوسطية يعني خلينا نقول هي عمليه مستطيله او دائريه مثلا وتحط بها الشوارع من جهتين او اربع جهات، تقدر انه انت تقيم عليها في كافتيريا او في مطعم تجي الناس انه يعني تتناول بالاكل.
الاهمال الذي يحيط بالشوارع في المدينه وبالجزرات التي تتوسطها يؤدي الى تشويه المنظر العام وتعكير ما تبقى من امزجه الناس، ويسهم ايضا باعاقه عمليات التنظيف، وهذه العباره بين قوسين كما يقول محمد حميد.
لا تشوه شوارع المدينة أول شيء، لأنه تراب، مجموعة تراب نرمي منه في وسط الشارع، مجموعة تراب، هذا التراب أي هواء تيار قوي يأثر على السيارات وعلى المواطنين، وما يقدر يعني حتى عامل التنظيف إن يجي ينظف الشارع وجوار الشارع أكو تراب، يعني أي هواء راح يرجع التراب كله على الشارع.
عامة الناس يتساءلون متى يرون مشاريع إعمار جدية تؤدي إلى توسعة في الشوارع وتشيد جسورا أو أنفاقا للقضاء على الاختناقات المرورية وتزين شوارع المدينة. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم من الموصل، حيث طالب عدد من موظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية من الذين يعملون بعقود وظيفية مؤقتة، طالبوا بتعيينهم في وظائفهم على ملاك دوائرهم ضمانا لحقوقهم الوظيفية والتقاعدية. محمد الكاتب سجل لنا معاناة هؤلاء الموظفين، حيث أكد أولا الموظف عماد جميل دنون أن الموظف المتقاعد لا يمتلك حقوق الموظفين الدائمين من ناحية زيادات الرواتب والمخصصات.
معاناة المتعاقدين أو اللي يسموهم جماعة العقود معاناتهم كبيرة، فمن ضمنها يعني قلة الرواتب اللي يستلموها، يعني وما يعادل 100,000، 100,000 في هذا الوقت قليلة جدا يعني. ثاني أكو الامتيازات اللي يتمتع بها الموظف الدائمي لا يتمتع بها المتعاقد، يعني لو جرى له أي شيء يعني من ضمن العمل، من ضمن جراء العمل ما له أي حقوق، يعني أي زيادة تيجي مثلا على الزوجية على الأطفال، يعني مخصصات مال الأطفال، مخصصات زوجية ما مشمول بيه يكون هذا.
زين، أنت ايش قصر لك يعني موظف بعقد؟
أنا صار لي 3 سنوات ونصف.
الدائرة مالك ما يعني حاولت تخاطب المراجع حتى يثبتوك ويعينوك؟
الدائرة حاولت كثير يعني، حاولت مع بغداد وحاولت مع الوزارة لكن ما جانا أي جواب إلى حد الآن يعني، وطرحنا على أكثر المسؤولين يعني.
بعض هؤلاء الموظفين الوقتيين بين حقيته بالتعيين، لا سيما وقد مضى على عقده سنوات اكتسب خلالها خبرة ومهارة يفتقدها الموظفون الجدد، منهم الموظف زياد عبد الكريم الذي ناشد المسؤولين التعيين على الملاك الدائمي.
أشد المسؤولين بتثبيتنا، وزير العمل والشؤون الاجتماعية مشكور لتثبيتنا، لأن نحن عقود 3 سنوات ورواتبنا قليلة 100,000 دينار ولا نتمتع بحقوق موظف، وأثبتنا جدارتنا في دوائر الدولة منذ 3 سنوات.
زين، يعني ما جرت محاولات تثبيت موظفين غيركم بعقود؟
لا، لم تحدث أي تثبيت في دوائر مركز تشغيل أو الضمان الاجتماعي.
زين، أنتم يعني دخلتم دورات اختصاصية بمجال عملكم؟
نعم، دخلنا دورات اختصاصية في مجال عملنا، ونحن من الطالب بتعيين وننشد مجلس الوزراء والمسؤولين بتعييننا.
إجراءات اتخذتها بعض الدوائر ومنها دائرة الضمان الاجتماعي في نينوى لتعيين موظفيها المتقاعدين ممن أثبتوا جدارتهم في مجال اختصاصهم، إلا أنها رهن موافقة المراجع. مدير قسم عمل وضمان نينوى عبد الإله أحمد عبد الله تحدث عن هذا قائلا:
نحن قسم عمل وضمان نينوى، هناك موظفين متعاقدين مع بعض الدوائر ومضى عليهم فترة طويلة، ونأمل من الله سبحانه وتعالى أن يتم تعيينهم، لأن لهم الأسبقية في العمل والممارسة والتضحية بالرغم من أجورهم الزهيدة، ونأمل أيضا أن يتحقق الأمن في هذا البلد لامتصاص هذه العناصر الطيبة والعناصر الفعالة والطاقة وإشغالها في الدوائر للاستفادة من خدماتهم والقضاء على البطالة الموجودة والمتفشية في البلد. وأما بالنسبة لتعيين العقود، المتعاقد حتما ما يعرف مصيره، هل هو باقي أم راحل لما انتهي العقد ماله، فأنا أفضل أن يكون أول العقد له الأسبقية في التعيين قبل غيره، لما لديه من ممارسة ولديه خبرة ولديه تضحية في هذه الدائرة وفي دوائر أخرى. ونحن في قسمنا لدينا أيضا عاملين بعقد، وسبق وان رفعنا لهم طلبات ونأمل ان شاء الله ان يتم تعيينهم على الملاك الدائم.
ما هي اجراءات يعني دائرتكم بخصوص رفع المعاملات الخاصه بالمتعاقدين؟
فيما يتعلق دائرتي رفعنا الطلبات الموجوده للمتعاقدين الى مركز الدائره الان في بغداد، لان هذه كلها قضايا مركزيه، ونأمل ان شاء الله يتم تعيينهم.
من حق العاملين بصفة مؤقتة على دوائرهم الرسمية ومراجعها ضمان حقوقهم خاصة، وإن الجهود وخدمات الكثير منهم لا تتوازى مع ما يتقاضونه من أجور زهيدة. محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، الموصل.
تهاني المحبة للمحبين في كل مكان وللعراقيين بشكل خاص. ميكروفون إذاعة العراق الحر معكم في متنزه وسط أربيل، حيث يحتفل الشباب بعيد الحب عبر فعاليات فنية شارك فيها بعض من مسؤولي المحافظة. شمع رمضان ينقل لنا هذه الأجواء.
تجمع العشرات من الشبان ومن الجنسين في متنزه صغير بوسط مدينة أربيل للاحتفال على أنغام الموسيقى بيوم الحب أو عيد فالنتاين الذي يحل في 14 من شباط من كل عام. الاحتفال الذي تضمن فعاليات مختلفة كعرض لوحات وكتابات كانت بدايته إطلاق 2 من طيور الحب المحتجزة في قفص صغير. نائب محافظ أربيل طاهر عبد الله هو الذي قام بفتح نافذة القفص وإطلاق العصفورين المحتجزين، فيما قام أحد الشبان بقص شريط أحمر وضع هناك إشارة إلى بدء الاحتفال بالمناسبة. كما وقامت منظمة شبيبة كردستان بتوزيع الورود والحلويات على الحضور. إذاعة العراق الحر سألت مجموعة من الشباب كانوا مشاركين في الاحتفال عن آرائهم بهذه المناسبة، وهذا أولا رأي نهاد قوجا قائم مقام مدينة أربيل.
علينا أن نعمل لكي يكون كل يوم يوم الحب لجميع الشعب العراقي. رسالتي الشخصية أوجهها إلى زوجتي العزيزة.
أما هوفان خليل وهي طالبة جامعية فعبرت عن رأيها بالمناسبة بقولها:
خلي يحس الشاب الكردي أو الشاب بالعراق كله، خلي عبر عن حبه، كافي كبت كافي حرمان. احنا هنا أيضا نتطلب ونتوجه بنداء لحكومة كردستان أن تعطي بعض الحرية للشاب بأن يمارس حبه. خلي السنة الأخ يصير يتطور أكثر، خلي يكون مكان يلتقي بيها. لحد الآن ماكو أماكن يلتقي بيها العشاق، هاي مشكلة كلش كبيرة للعشاق.
سنجر حيدر شاب شارك في الاحتفال، أبدأ هو الآخر رأيه بالمناسبة بقوله:
أتقدم من أعماق نفسي أحلى وأطهر وأجمل تحية حبية في هذا اليوم الجميل لإنسان أعطيته قلبي وكل من يعني يمشي في طريق الحب.
وهذا رأي نرجس عبد الرزاق عضوة مركز خاتوزين النسوي.
الحب هو إبداع وهو سحر. هذه المناسبة، مناسبة فالنتاين، كانت غائبة في كردستان العراق. هذه أول فكرة أبدعتها منظمة الشباب. طبعا تعجبني هذه الفكرة وأتمنى أن نعيدها كل سنة حتى نتذكر، على الأقل نتذكر معاني الحب، نتذكر يعني شنو تأثير الحب علينا وعلى عملنا وعلى إبداعنا.
أخيرا كان هذا الرأي لأحد الشباب المشاركين في احتفال عيد الحب.
اسمي وليد، هذا اليوم يعني لي بالنسبة يوم كبير بصراحة، يوم التضحية. الحب يعني سماته كلش كبيرة، يعني ما نقدر نوصفه، لأن يوم إلى معاني واي كثيرة. معنى الحب معنى حب الوالد، حب الأم، حب الروح، حب يعني إيش ما تتصور. يعني هذا اليوم يعني وصفه كلش كبير، ونتمنى إن شاء الله للعراق أهم يجي عليه يوم انه الحب يعني يفوت بين قلوب كل الناس ويعم الخير والسلام لبلدنا الحبيب ان شاء الله.
الاحتفال بمناسبة يوم الحب هذا العام يتم للمرة الأولى في مدينة أربيل، لكن المشاركين في احتفال السنة وبعدما تأكدوا من نجاح فكرتهم وجهودهم ربما يكررون ذلك وبشكل مختلف ربما. وعيدا سعيدا للعشاق أينما كانوا. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
الليل الناس معيدين لو انت وياي الليل العيد بعيدين
إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.